بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل، قال الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته كسائر ما خلفه من تركته. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطأ من رواية ابن شهاب عن عمر.
حتى أخبره الضحاك
بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أورث
إلي أن أورث
كتب إلي أن أورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطأ من رواية ابن شهاب عن عمر. وزاد قال ابن شهاب: وكان قتل
يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أن الدية إنما تكون عاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، إنما هذه تكون للعاقلة، لأن العاقلة تتحمل دية الخطأ، لهذا تكون هذه الدية لهم أيضا، فمن غارم غنم. يقول: حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه إلى ذلك. فإذا الدية يرثها من؟ يرثها الورثة من زوجة ومن أولاد ومن كذا، حسب التركة، حسب قواعد الميراث المعروفة، فإن الدية تدخل في التركة، وإذا دخل في التركة قسمت قسمة الميراث. فهذا يدل أيضا على أن الكبير قد يخفى عليه شيء ويعلمه من هو أصغر منه. فإن عمر رضي الله عنه كان لا يرى أن الزوجة ترث من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلبي أن امرأة أشيم الضببي ورثت من دية زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك فهذا من الأحاديث التي نص في الباب. هناك أحاديث سبحان الله ووقائع لا تنسى ومعروفة ويتعلق بها الأحكام. فمثلا امرأة أشيم، هذه قصة معروفة في بيان ميراث المرأة في دية زوجها. مثلا امرأة رفاعة القرظي، حديثها حديث ماذا؟ حديث الرجل إذا بت طلاق امرأته فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا آخر ويذوق عسيلتها ولا يكتفى في ذلك بالعقد فإذا أردت، لأن الآية فيها حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح قد يطلق ويراد به العقد، وإلى هذا ذهب سعيد المسيب رحمه الله تعالى. فما الذي يدل على أنه لابد من الجماع؟ حديث امرأة رفاعة القرظي، والحديث في الصحيحين. حديث مثلا بروع بنت واشق في المفوضة التي لها مهر مثلي إذا لم يسمى لها مهر ثم طلقها بعد الدخول، ماذا نصنع؟ فإننا حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها في أن المرأة هذه يكون لها مهر المثل. حديث سبيعة الأسلمية، حديث أبي السنابل في الصحيحين. سبيعة حديثها في ماذا؟ في بيان عدة المرأة إذا كانت حاملة وتوفي عنها زوجها. فهناك وقائع معروفة، قال حديث سبيعة، حديث امرأة رفاعة القرظي، حديث امرأة أشيم الضبابي، حديث بروع بنت واشق، وهكذا. فوقائع معروفة معلومة تكون حجة وعمدة في أبواب الفقه. نعم هذه احفظها، هذه احفظها. نعم نعم.
قال ابن شهاب
لا كنا نظنها بروع بالفتح زمانا، بس بعض ضبط بروع بالكسر صحح هذا. نعم.
قال ابن شهاب رحمه الله وكان قتلهم
أشد، كنا نقولها بروع من تواشخ لكن بالكسر هذا المقدم. نعم.
قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ، وما روي عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه
كده في ضبط شيء الحقيقة احنا سمعناه يعني من بعض مشايخنا بروع وحفظناها بروع، لكن من قريب اطلعنا على هذا الضبط ان هذا الضبط مقدم بالكسر. نعم.
قال وما روي عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه روى نحوه، روي نحوه عن المغيرة بن شعبة وزرار بن جري كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ، ومنها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
العقل يعني الدية. نعم.
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل، وهذا الحديث قواه ابن عبد البر وأعله النسائي قاله الشوكاني، وهو معتضل بما تقدم وبما يأتي وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه، ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة ابن ضعموس النميري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال أعطه دية أبيه، فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم، وكانت ديته 100 من الإبل.
نعم هذا نص أيضا، هل لأمي فيها حق، هل لأمي فيها حق يعني الزوجة ترث؟ قال نعم. نعم.
وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا، قال قيس بن حفص
أن لا هذا أيضا على أن حقوق العباد لا تسقط، فإنه قال يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية فقال أعطيه دية أبيه، فدل هذا على أن الحقوق لا تسقط. نعم.
وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا، قال قيس بن حفص أخبرنا الفضيل بن سليمان النميري قال أخبرنا عائذ بن ربيعة ابن قيس النميري قال حدثني قرة بن دعموس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا، وسكت عليه البخاري رحمه الله، ورجال إسناده صالحون للاحتجاج إلا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري فلم نرى من جرحه ولا من عدله، وذكر له البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة، وذكر أنه سمع قرة بن دعموس ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته على فرائض الله وهو الظاهر، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ولا يخلو ذلك من خلاف. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها ميراث كقول الجمهور، وعنه رواية أخرى أن الدية لا يرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه، وكان هذا هو رأي عمر، وقد رجع عنه لما أخبره الضحاك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يورث زوجة أشيم المذكور من دية زوجها. وقال أبو ثور هي ميراث.
سبحان الله، ما أحاط العلم أحد، ولو كان عمر رضي الله عنه الملهم المحدث ولا الصديق ولا علي ولا عثمان، فضلا عن من يأتي بعدهم من هو دونهم، ولا يزال الإنسان يتعلم. هذا عمر رضي الله عنه يقضي أن المرأة لا ترث من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلبي بهذا فرجع إلى حديثه. فمهما كان الإنسان سبحان الله، ولهذا علامة تكبر الإنسان أن يرجع إلى الحق. يعني لست عمر، عمر ما تكبر، ولم يكن رجوع عمر واقعة واحدة، بل عمر له وقائع متعددة رجع فيها بعدما نبه وأخبر بالسنة. فما أحد أحاط العلم أبدا، فلهذا الإنسان إذا ظهر له الحق وجب أن يرجع إليه سريعا، ولا يصفصط ويجادل ويماري، إنما ينبغي عليه أن يرجع مباشرة، لأن البغية ينبغي أن تكون التعرف على شرع الله سبحانه وتعالى. البغية ينبغي أن تكون التعرف على شرع الله. نعم. أنت كده سدين الباب وبعدين يا محمد بدل مع أبو حزيف. روح أنت هناك عند الكرسي، روح هناك عند، تعالى نعم بالكسر تمام. النووي ذكر في التهذيب تهذيب أسماء بالكسر. أي نعم أنا منذ أحفظ الحقيقة بالفتح. نعم أهل الحديث مقدمون أصلا، هي لا تعرف من قبل اللغة، يعني بيروع ما هو معنى لغة، ما هو لفظ لغوي، لما هذا أسماء، اسم، الاسم بالسماع، ما في قاعدة لغوية، الاسم ما في قاعدة لغوية، الاسم بالسماع، فأهل الحديث يقدمون، أهل الحديث يقدمون. نعم.
وقال أبو ثور هي ميراث ولكنها لا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. قال ابن قدامة في المغني، وقد ذكر الخرقي في من
أوصى، وقال أبو ثور هي ميراث ولكنها لا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه. نعم، يعني إذا معروف أن التركة يتعلق بها حقوق، منها الدين ومنها الوصية، يقولون هذه لا تدخلها قسم إخراج الدين ولا الوصية، وهذا حقيقة مرجوح. والصحيح أن حكمها حكم الدية، حكم التركة، وإذا كان حكمها حكم التركة فإنه ينفذ فيها ما ينفذ في التركة. نعم. قال ابن قدامة،
قال ابن قدامة في المغني، وقد ذكر الخرقي في من أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته فللموصي له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. ومبنى هذا على أن الدية ملك للميت أو على ملك الورثة ابتداء، وفيه روايتان.
يعني من أين نشأ الخلاف هنا؟ الآن كما قلنا بأن هل المرأة ترث من دية زوجها أم لا، خلاف. منهم من يقول هي العاقلة فقط، ترك الدية تكون العاقلة فقط، ومن من قال تقسم قسمة المرأة. السبب إيه؟ منشأ الخلاف، منشأ الخلاف إلى أن العاقلة تدفع الدية عند الخطأ، فلما كانت دافعة للدية كانت غانمة للدية، فلما غرمت في ذات الخطأ على ما لا تغنم هي أيضا في هذه الدية. طيب، هذه واحدة. المسألة الثانية على القول بدخول بأن الدية يرثها جميع الورثة وأنها تركة ويقسم فيها المال قسمة المواريث، هل يدخل في ذلك الوصية والدين وكذا؟ إذا كان على الميت دين، إذا كان الميت قد أوصى لأحد بشيء، هل يخرج من التركة التي منها الدية هذه الحقوق أو أن الدية لا يخرج منها ذلك؟ خلاف. منشأ الخلاف هنا راجع إليه، منشأ الخلاف راجع إلى أنه هل الدية حق للورثة ولا حق للمقتول؟ إن قلنا الدية حق للمقتول يبقى ستورث عنه، حق للمقتول ليس حق للورثة، يبقى إذن حكمها حكم التركة. وإن قلنا هي حق للورثة وليس المقتول فيها شيء، يبقى إذن وصايا المقتول وديون المقتول لا تخرج منه. ليه؟ لأن هذا حق لأولياء المقتول، فلما كان حقا لأولياء المقتول وأولياء المقتول ما تعلق أحد منهم بشيء من هذا، إذن تقسم التركة العادية على الدية بعد إسقاط الحقوق. ليه؟ لأنها تعلقت بالميت أو بالمقتول، لكن الدية ما تعلقت بالمقتول وبالتالي تكون للورثة. يبقى منشأ الخلاف أيضا هنا هيكون هو هل الدية حق للمقتول أو حق للورثة. فمن رأى أن الدية حق للمقتول حينئذ يكون إيه؟ حينئذ يخرج منها وصاياه وديونه وكل شيء، ومن رأى أنها حق للورثة فحينئذ لا يخرج منها شيء من هذا، وإنما يكون المال والدية للورثة، وأما الديون والوصايا تكون من أصل تركة هذا الرجل، والدية ليس من أصل تركته. نعم.
قال ومبنى هذا على أن الدية ملك للميت أو على ملك الورثة ابتداء على ملك الورثة ابتداء. وفيه روايتان، إحداهما أنها تحدث على ملك الميت لأنها بدل نفسه، فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة، ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحا وليس له إسقاط حق الورثة، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله. والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء لأنها إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، ويخرج عن أن يكون أهلا لذلك، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا في أن الميت يجهز منها.
انتهى يعني من الدية.
نعم. انتهى محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه، أثر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه.
نعم هذا الصحيح، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن هذه تدخل في ملك الميت وتركة الميت، لأنه سببه صحيح، هو لم يكتسب هذا المال لكن كانت هذه الدية بسببه فدخلت من جملة التركة. نعم. من
لو كتب ورقة إذا أنا قتلت فليس لي ما فليس لي دية، فهذا
يقولون. يسأل أخونا محمد يقول لو أن رجلا كتب فقال إذا أنا قتلت يوما ما أو أصبت بحادث أو كذا فأنا متنازل عن الدية ومتنازل عن حقي، ثم إن أصب في حادث أو قتل قتلا خطأ أو إلى آخره، هل هنا تثبت الدية للورثة أو أن هذا الرجل كان قد تنازل عنها؟ ها قول يا محمد. طب ما يبقى حق الورثة، يبقى نرجع هنا ايضا الى انه هم يبقى لا يدخل فيها ديون ووصايا. ها ماشي كلامنا ما زلنا عليه. نعم. بدليل ان هو بيقول هنا فيكون بدلا له كديه اطرافه المقطوع منه في الحياه، ولانه لو اسقط عن القاتل بعد جرحيه كان صحيح وليس لو اسقط حق الورث، اذن هي حقه هو. يعني هل يصلح هذا تأييدا له؟ نعم. طيب حكم الشريعه له وهو تنازل عن حقه؟ طيب لماذا لا يسأل له ان يتنازل؟ ويا رمضان، رمضان فلاح على فكره بيجيبها، يعني فلاحين دول بيبقوا مبخون ب ها
فرق بين الصورتين، هذا الحي لا يملك
اصلا، ها
اما هذا الميت فلا يملك شيء انتقلت للوصف.
يعني نقول في حال حياتي لو قطع طرف من اطرافه او كذا هذا يتنازل لانه ما زال حي الحق له، انما اذا مات خرج من ديان. طيب لسه كويس، يعني هذا كلامك صحيح بس يحتاج تتم. ها تمضي. طيب لماذا يعني لماذا تمضي في الثلث؟ طيب بس هو دلوقتي متنازل ابتداء، هو متنازل ابتداء. طيب في قاعدة احنا ذكرناها لو احد يذكرها تحل لنا الإشكال، قاعدة في ذلك فقهية ذكرها العلماء تحل الإشكال في هذا، أنت فكرين اليمين؟ اليمين من حلف عليه من فرغ غيره خيرا منها ها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هل له أن يكفر عن يمينه قبل السبب؟ هناك فرق بين الحكم اليمين أن يقع قبل السبب وبين أن يقع ذلك بعد السبب وقبل الحنث، عندنا سبب هو اليمين وعندنا حنث وموجب الكفار، هل لي أن أكفر قبل أن أحلف؟ لا، يبقى ما انعقدش السبب. طيب بعد أن حلفت وقبل أن أحلف لي أن أكفر؟ لي أن أكفر. من حلف يبقى ده بالسبب، على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إمتى يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير؟ من حلف. يبقى وجد السبب، فلما وجد السبب جاز له أن يقدم الكفار قبل موجبها وهو الحنث. إنما هل له أن يكفر قبل الحلف؟ يعني أقول أكفر عن يمين، أصلا هكفر الآن كفارة لأن أنا ناوي أحلف وأخلف، ما ينفعش، يبقى قدم على السبب. طيب الرجل ده الآن تنازله قبل السبب ولا بعد السبب وقبل الموجب؟ قبل السبب. إذا أنا صدمت، إذا أنا قتلت، كان بيفعلها بعض الإخوة أحيانا، وهم مثلا في المملكة أخ ما مثلا معاه سيارة وكلام من ده وراح مكة، يقوم قال إيه هياخد إخوة مثلا وروح المدينة، معروف تطلع جمال بالليل وبتاعه وكلام من ده وعرضة يعني الحوادث. فمثلا بعض الإخوة لك إيه، هل ممكن دلوقتي أنا مثلا أقول للأخ، الأخ ده محسن إليه واخدنا أنا وزوجتي المملكة وهيوديني المدينة ونرجع جزا الله خير يعني، فممكن لو حصل حاجة من الحادثة أو كذا الأخ طبعا يكلف بدية الخطأ إذا كان مخطئا، يبقى الرجل محسن وفي نفس الوقت سيغرم لي كذا، فأنا متنازل عن إيه؟ لو حصل يا أخي شيء فأنا متنازل عن هذا، أنا متنازل عن هذا. فنقول إذن هنا الجواب عن هذه المسألة بالقاعدة هذه، فرق بين أن يوجد شيء قبل السبب، أن يتم التنازل قبل السبب، وأن يتم التنازل بعد السبب وقبل الموجب، خلاص. فهذا الرجل لو أنه أصيب في حياته وما زالت في حياة يبقى هنا حصل سبب الدية، هنا لو تنازل هو ما في مشكلة. ليه؟ لأن وجد السبب الموجب لهذه الدية، وجد هذا السبب الموجب لهذه الدية. لكن قبل أن يقع سبب يقول إذا أنا مت، إذا أنا كذا، إذا كذا، لا. لكن لو أن هذا الرجل مثلا صدم، هذا الرجل حصل منه كذا ثم تنازل وهو حي، إذا حق له ما في مشكلة، وبعد انعقاد سبب ذلك وعليه. فيكون هنا هذا الرجل لو كتب ورقة أنه من قتلني يوما ما خطأ أو من أصابني بحادث يوما ما فإن متصدق بذلك، نقول ليس له إيه، ليس له هذا. ليه؟ لأن الأمر انعقد قبل حصول السبب والموجب لهذا الإيه الصنيع والفعل. لكن لو كان في حياته وقد أصيب من ذلك فله أن يتنازل لأن الحق له. نعم.
قال لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم،
قال أبو قيد عفو الله عنه أظهر القولين عندي،
أظهر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته.
لو أن رجلا قال إذا تزوجت خديجة هذه فهي طالق، يقول أنت طالق، إذا تزوجتك فأنت طالق، هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، لأن ليست ملكا له الآن، ليست ملكا له. وإن كان البعض يقول هذا من قبيل المعلق، لكن الصحيح أنه لا يملك أصلا حتى إنفاذ هذا المعلق عليها، لأنها ليست داخلة فيه. إذن نراعي مثل هذه الأشياء، وهو وجود هذه الأشياء قبل أسبابها أو وجودها بعد إيه أسبابها واستقرارها. نعم، لدي صفته، هذا صفته. نعم.
قال مقيد وعفى الله عنه أثر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه، بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشم الضبابي من ديته، والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال المسألة السادسة، اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي فعل له، الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فإن عفى من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص، وتعينت الدية لمن لم يعفو. وهذا مذهب الإمام أحمد ابن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى.
لو تنازل بعض الأولياء عن القصاص وطلبوا الدية، رجل قتل عمدا وله 5 أولاد، 4 من الأولاد قالوا القصاص وواحد قال الدية، فهل يا ترى نغلب رأي الجماعة فنجعل القصاص، ولا نغلب رأي الواحد فنجعل الدية؟ ها ولي عبد السلام، رأي الواحد، لأن هذا هو الدليل الشرعي، هذا هو الدليل الشرعي، لأن الشريعة تتشوف إلى إسقاط القصاص، وعليه طالما أنه تنازل واحد وقال الدية إذا سقط القصاص، ثم تكون الدية لإيه؟ لهؤلاء. شوف يا أخوان التخصص، التخصص اللي بيزعمون أقلقوا مضاجعنا بالتخصص، هو كلمة حق الحقيقة لكن أريد بيباطل، ليتكلم في الفقه، ليتكلم في الفتاوى، ليفتي، لابد يكون متخصصا، وهو عنده المتخصص يساوي خريج كلية شرعية ويكون حاصلا على دكتوراه أستاذية إلى غير ذلك، ليس المتخصص هو دارس الشريعة. هذا الضال المنحرف الهلالي، هذا سعد الدين الهلالي، وبيكلم البحيري، فسبحان الله، يعني أنا والله العظيم أسمع كلام أقسم بالله لو سمعته من جدتي لأنكرت عليه، من جدتي لأنكرت عليه، لو سمعته من جدتي لأنكرت عليه، عامية ما تعرف شيئا. وبيكلم البحيري فبيقول له، طبعا البحيري ضارب قاعدة الأئمة والعلماء والكلام ده خالص مطلقا، هو كل اللي عاوزه سعد الدين الهلالي من البحيري ان يعني ان الناس كويسين، بس مش الكلام ملزم برضه. طيب ايه اللي ملزم؟ هو بيقول لك انت دلوقتي دي ناس بتطرى كذا ودي ناس بتطرى كذا، مش دول العلماء بتوعك ودول الائمه؟ دول الائمه يرون ان الواحد يقتل مسلم ولا نصراني ولا شيء عليه، يقتل كذا نفس، ذكر الله عز وجل في كتابه وكتبنا عليه فيه ان النفس بالنفس. فكل اللي عايزه سعد الدين الهلالي ان سلك لنا المساله ديت، يعني ان هم ناس كويسين بس ما احناش ملزمين. طب ايه بقى القاعده عند سعد الدين الهلالي يعني في كلام العلماء؟ كيف ما نتخير من كلام العلماء وناخذ من كلام العلماء وندع؟ طبعا عندك القاعده منضبطه معروفه، تاخذ من كلام العلماء ما دل عليه الدليل، تاخذ من كلام العلماء ما دل عليه الدليل. وطبعا هذا ايضا صنعت من؟ صنعت العلماء، صنعت الخبراء بكلام أهل العلم والخلاف وكذا وطرق الترجيح، يعني ده من أخص ما يكون في العالم. إذا وجد عندك خلاف كيف تخلص هذا الخلاف وتخلف الراجح، وتخلص الراجح بالنسبة لك بما قام عليه الدليل؟ طبعا بتعمل جميع قواعد الترجيح، سواء من جهة الحديث، سواء من جهة اللغة، سواء من جهة أصول الفقه، سواء من جهة الناسخ والمنسوخ، كل هذا بتعمله في هذه المسألة حتى تستنبط ماذا؟ تستنبط القول الراجح من هذه الأقوال. تخيل إلى هذه الخصوصية يجعلها سعد الدين الهلالي من بقى عجيبة جدا، حتى مش مثلا يقول هذه للشعب كده، تعبيره الذي ما مل من تكراره، الشعب اللي اختار، الشعب. شوف حتى كلمة الشعب، انت لو بحثت في كل كتب اهل العلم ما تلاقيش كلمة الشعب دي، تلاقي العوام مثلا، تلاقي طلبة، تلاقي اهل العلم العلماء والعوام، عوام الناس العلماء مثلا كذا، المقلد والمجتهد، دي العبارات. في حاجة اسمها عندنا الشعب، الشعب يريد هذا القول، فقال له طب الشعب يريد كذا، قال له خلاص، حتى لو اراد، قال له خلاص، الشعب هو اللي يحكم، الشعب اللي يحكم بذوقه، الشعب اللي يحكم بمش عارف بما يرى، الشعب اللي قاله. يعني انا دلوقتي عندي كام قول كده، الشعب، طب الشعب دلوقتي عايز ربا، الشعب دلوقتي عايز التبرك، الشعب دلوقتي عاوز يبني في الاراضي الزراعيه يستبيحوها في لحظه واحده، الشعب الان عاوز يقام الحد على كل واحد يلبس بدله شرطه، الشعب عايز كده. كيف نرجع الى الشعب؟ كلمه الشعب هذه لا يمكن تسمعها من اي احد ابدا، وأن تكون المرجعية للشعب عند اختلاف العلماء، تكون مرجعية للشعب. طبعا تنصطادوا شعب مين؟ هذا كلام طبعا همج، هذا أستاذ الفقه المقارن ما أدري في إيه وإيه وإيه الأخير، هذا المتخصص، هذا المتخصص. المرجع إلى أهل العلم في هذا الاختلاف مرجع إلى الدليل الذي أدرى الناس به هو أهل العلم، بل أهل العلم الخواص. الخواص زي عندك كده في علم الحديث في الجرح والتعديل، إذا تعارض جرح وتعديل يبقى لها إلها ينتقل الكلام هنا من هو عنده الخبرة الخاصة، ليس أي أحد، إنما هذه صنعة الحذاق، هذه صنعة الحذاق. ولهذا الفرق بين أبي حاتم وأحمد وكذا وبين عموما الشغل بالحديث هو هذا الملحظ. كذلك أيضا فارق بين مالك وأحمد وكذا وعموم أيضا من الشغل بالفقه وهذا الملحظ، ده ملحظ الترجيح، هذا أخص ما يكون، فيحيل الأمر هنا على الشعب. الشعب فسبحان الله يعني، ودائما يدعون التخصص 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 إلى آخر ذلك. نعم، فعندنا الشعب هنا الخاص أربعة يريدون ماذا؟ القصاص. واحد من الشعب ده يريد الدين. إذن على كلام هذا الرجل هنقدم طبعا اختيار مين؟ اختيار الشعب هنا واختيار الأكثرية الذين ذهبوا إلى هذا الأمر. في الشريعة لا، هذا يسقط. لماذا هذا يسقط؟ لأنه إذا سقط، إذا طلب واحد الدية وهؤلاء جميعا الحق لهم، إذا انكسر هذا الحق من القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض، فإذا تنازل واحد عن القصاص سقط القصاص خلاص، حيث إن القصاص لا يتبعض، وبالتالي ينتقل إلى الدية. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي. قال ابن قدامة،
قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر وطاووس والشعبي. وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: وليس للنساء عفو، أي فهن لا يدخلن عندهم في اسم الولي الذي له السلطان في الآية. ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك،
والقول الثاني أن النساء لا يدخلن. نعم.
ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي. قال مقيد عفى الله عنه: مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل، فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية التي هو استفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة لعصبة الذكر، والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: والاستفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والأخوة فسيان، انتهى. وليس للزوجين عنده،
يعني ما نقدم الجد هنا على الأخوة مثل الميراث في ترجيح هذا القول على غير، إنما يكون الحق للإخوة والجد فهم سيان فيها. نعم.
وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو، وكذلك النساء غير الوارثات كالعمات وبنات الإخوة وبنات العم.
نعم.
أما النساء الوارث
ليه أن عنده القصاص يكون الولي هنا هو أقرب لورث العصب الذكر. نعم.
أما النساء الوارثات كالبنات والأخوات والأمهات فلهن القصاص، وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: وللنساء إن ورثنا ولم يساوهن عاصب. فمفهوم قوله إن ورثنا أن غير الوارثات لا حق لهن، وهو كذلك.
نعم. إذن والنساء كذلك الوارثات إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة. نعم.
ومفهوم قوله ولم يساوهن عاصب أنهن إن ساوهن عاصب كبنين وبنات وإخوة وأخوات فلا كلام للإناث مع الذكور، وأما إن كان معهن عاصب غير مساوي لهن كبنات وإخوة فثالث الأقوال هو مذهب المدونة أن لكل منهما القصاص، ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع، أعني ولو عفى بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم، يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة أن الولي في هذه الآية عم الورثة ذكورا كانوا أو إناثا، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى، لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلا منهما يوالي الآخر، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والدليل على شمول الولي في هذه الآية في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية الحديث الوارد بذلك، قال أبو داود في سننه.
ما اختاره رحمه الله تعالى هنا هو الصحيح، ما اختاره هنا هو الراجح إن شاء الله. نعم. لا، لأنه ليس ورثة، مع وجود الورثة ليس لهم شيء في ذلك، إنما الورثة الذين يرثون هم أولياؤه، فلهذا يطالبون بالقصاص أو يطالبون بالعفو أو الدين.
قال أبو داود رحمه الله في سننه باب عفو النساء عن الدم. وقال حدثنا داود بن
سبحان الله، شفت أبوات العلماء، شفت أبوات العلماء التي لا غنى للإنسان عنها، سبحان الله. قال باب عفو النساء عن الدم، أي ما جاء في ذلك. نعم.
وساق بسند عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول في الأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء.
يعني من الورثة.
وبلغني عن أبي عبيدة في قوله ينحجز يكف عن القود. وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وساق بسنده كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول في الأول وإن كان امرأة. انتهى. وهذا الإسناد مقارب لأن رجاله صالحون للاحتجاج إلا حصنا المذكور فيه ففيه كلام. فطبقته الأولى عند أبي داود هي داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة.
ثم ذكر الطبقات ثم قال: فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكورة في الثقات، وأن بقية طبقات السند كلها صالح الاحتجاج والعلم عند الله تعالى. نعم. تنبيه: إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا،
إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا أو مجنونا أو غائبا، فهل للبالغ الحاضر العاقل القصاص قبل قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، أو يجب انتظار قدوم الغائب وبلوغ الصغير إلى آخره؟
هذه مسألة، هذه مسألة، مسألة الماضية، هل النساء يدخلن في مسألة العفو إذا عفى الورثة عن القصاص إلى الدية؟ قلنا لابد من اجتماعه، من اجتماع الجميع على المطالبة بالقصاص، فإذا طلب واحد منهم بالدية أو العفو سقط القصاص. وليدخل في ذلك النساء أم لا؟ بيان رحمه الله تعالى أن الراجح هو أن النساء يدخلن في ذلك حيث إنهن إيه؟ ورثة. طيب، هذه مسألة أخرى بقى، مسألة إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا، يعني رجل قتل وله 4 أولاد، 3 كبار بالغون وواحد ما زال ولد منذ سنة، فهل الحكم هنا يكون للثلاثة ويكونون وكيلين عن هذا الصغير، أو ينتظر بالصغير حتى يبلغ؟ طيب، أو مجنونا، ماذا نصنع في المجنون اللي ماله رأس؟ ولو انتظرنا أن يفيق قد لا يفيق من جنونه هذا. طيب، أو الغائب، وقد يكون هذا الغائب قد ينتظر في غيبته سنوات طوالا، ماذا نصنع؟ نعم، يقول:
فإن عفى الغائب بعد قدومه أو الصغير بعد بلوغه مثلا سقط القصاص ووجبت الدية. في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغير وقدوم الغائب وإفاقة المجنون، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد.
لأنهم ورثة، هذا واحد. اثنان، لأن الحق متعلق بجميع الورثة، ليس أحد وصيا على أحد في ذلك، الحق له، وطالما أنه صغير ولا يعقل فينتظر حتى إيه؟ يبلغ. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله
وهذا هو ظاهر مذهب أحمد. نعم.
قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة والشافعي وأبو يوسف وإسحاق، ويروى عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وعن أحمد رواية أخرى للكبار العقلاء استفاؤه، وبه قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة. انتهى محل الغرض من كلام صاحب المغني. نعم. وذكر صاحب المغني أيضا أنه لا يعلم خلافا في وجوب انتظار قدوم الغائب ومنع استبداد الحاضر دونه. قال مقيد عفى الله عنه: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال، وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية وظاهر المدونة الانتظار ولو بعدت غيبته. وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون لا ينتظر بعيد الغيبة. وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى بقوله وانتظر غائبا لم تبعد غيبته.
ولا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه. لا مطبق ولا صغير وصغير لم يتوقف الثبوت عليه.
وقال ابن قدامة في المغني ما نصه. والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقا أربعة أمور. أحدها أنه لو كان منفردا لاستحق، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردا كولاية النكاح. والثاني أنه لو بلغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده كالرقيق إذا غتق بعد موت أبيه. والثالث أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي. والرابع أنه لو مات الصغير لاستحق ورثته، ولو لم يكن حقا لم يرثه كسائر ما لم يستحقه. واحتج من قال إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون المطبق بأمرين. أحدهما أن القصاص حق من حقوق القاصر، إلا أنه لما كان عاجزا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر حقوقه. فإن النظر
ليس الكبير تولى النظر في حقوقه الأخرى، إذن وهذا حق صحيح لكنه صغير، وقت حصوله هنا موجب القصاص أو كذا كان صغيرا لا يستقل بالنظر فنظر غيره كما نظر في سائر أمواله وحقوقه الأخرى.
فإن النظر فيها لغيره ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف بالمصلحة في جميع حقوقه. وأولى من ينوب عنه في القصاص الورثة المشاركون له فيه، وهذا لا يرد على شيء من الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب المغني، لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه هو مستحق لكنه قاصر في الحال، فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه، ولا سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه في القصاص إلى زمن بعيد. الأمر الثاني أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي خصاصا بقتله علي رضي الله عنه وبعض أولاد علي إذ ذاك صغار، ولم ينتظر بقتله بلوغهم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم، وقد فعل ذلك بأمر علي رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ، ولو كان انتظار بلوغ الصغير واجبا لانتظره. وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين. أحدهما أن ابن ملجم كافر، لأنه مستحق دم علي، لأنه مستحل دم علي، ومن استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافر، وإذا كان كافرا فلا حجة في قتله. الثاني أنه ساعى في الأرض بالفساد فهو محارب، والمحارب إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفى أولياء الدم كما قدمناه في سورة المائدة، وإذا فلا داعي للانتظار. قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه. قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا. وقال ابن قدامة في المغني فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله بكفره، لأنه قتل عليا مستحلا لدمه معتقدا كفره متقربا بذلك إلى الله تعالى.
لكن هذا بعيد الحقيقة، هذا بعيد لأن استحلال عمل القلب ولم يطلع عليه، لكنه إنما قتله بتأويل. والخوارج معروف أنهم مع استباحتهم لدماء المسلمين ورؤيتهم تكفير هؤلاء المسلمين، إلا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم، أهل السنة لا يكفرونهم، هذا مقدم عند أهل السنة والجماعة. وقد قتلهم علي رضي الله عنه قتال البغاة وليس قتال المرتدين، وإن كان هناك قول عند جماعة من المحققين أنهم كفار، لكن هذا القول المقدم والذي هو عليه عمر الصحابة رضوان الله عليه.
وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم وهو إلى الإمام والحسن هو الإمام.
يعني إذن جوابهم هنا عن قتل علي أحد بجوابين: جواب أنه كفر بذلك وبالتالي من بدل دينه فاقتلوه، وجواب بأنه محارب، والمحارب هنا هذا حد لا يرجع فيه إلى ماذا؟ لا يرجع فيه إلى أولياء المقتول، لأن هذا حد الحرابة مرجعه فيه إلى أولياء الأمر، إذ السلطان هو الولي في هذا، في حد الحرابة السلطان هو الولي. ولهذا لو تنازل أولياء المقتول وأصحاب الأموال وكذا هذا لا يعتد به، لأن السلطان هو الولي. نعم.
قال وهو إلى الإمام
كثير. نعم.
وقال ابن كثير في تاريخه ما نصه قال العلماء ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي، فإنه كان صغيرا يوم قتل أبوه، قالوا لأنه كان قتل محاربة لا قصاصة، والله أعلم.
قتل محاربة لا قصاصة. نعم.
واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشقى الأولين؟ قلت عاقر الناقة. قال صدقت. فمن أشقى الآخرين؟
من أشقى الأولين؟ قلت عاقرا. قال صدقت. فمن أشقى الآخرين؟
قلت لا علم لي يا رسول الله. قال الذي يضربك على هذا، وأشار بيده على يافوخه، فيخضب هذه من هذه، يعني لحيته من دم رأسه. قال فكان يقول وددت أنه قد انبعث أشقاكم. وقد ساق طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله في تاريخه، وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما. قال مقيد
الله على صحة هذا، لكن حتى لو افترضنا صحته ليس يعني الأشقى هنا أنه يكون كافرا، لا شك أنه شقي، لكن هذا لا يعني أيضا كفر، ليس هذا صريحا في أنه كافر. نعم.
قال مقيد عفى الله عن الذي عليه أهل التاريخ والأخبار والله تعالى أعلم أن قتل ابن ملجم كان قصاصا لقتله علي رضي الله عنه، لا لكفر ولا لحرابة.
نعم هذا الصحيح.
وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر الخوارج.
نعم.
ولما سئل عنهم قال من الكفر فروا. فقد ذكر المؤرخون أن علي رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم ويحسنوا إصارة، وأنه إن مات قتلوه به قصاصا، وإن حي فهو ولي دمه، كما ذكره ابن جرير وابن الأثير وابن كثير وغيرهم في تواريخهم. وذكره البيهقي في سننه وهو المعروف عند الإخباريين. ولا شك أن ابن ملجم متأول قبحه الله، ولكنه تأويل بعيد فاسد مورد صاحبه النار. ولما ضرب علي رضي الله عنه قال الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين أبي موسى وعمر بن العاص كفر بالله، لأن الحكم لله وحده بقوله إن الحكم إلا لله.
يعني متأول، إذا متأول فمهما كان التأول ولو كان تأولا يعني لا دليل عليه في مثل هذا، لكن هو تأول هذا التأويل، والمتأول لا يكفر، والمتأول لا يكفر. نعم.
ولما أراد أولاد علي رضي الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه، لم يجزع ولا فطر عن الذكر، ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله، وقرأ سورة اقرأ باسم ربك إلى آخرها، وإن عينيه لا تسيلان على خديه، ثم حاولوا
على ماذا؟ على قتل علي وعيناه تذرفان بالدموع. فليس كل من بكى نجا، وإنما دمعة في سنة هذه خير من ملء من من ملء بحار الأرض من دموع دامع إذا لم يكن على السنة. صدق السلف إذ يقولون وعلى رصيم الصحابة إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم. وإن عينيه لتسيلان على خديه. نعم نعم. لا كان يبكي، هو كان يبكي. نعم. في الأول نعم في الأول هو كان يذكر ويسبح وكذا، وكان يطلب منهم أصلا أن يقطعوا أطرافه يعني بتتابع إل، وأن يجعلوا آخر أطرافه اللسان حتى يبقى ذكيرا لله. لكن هنا نعم، هنا تحت عيناه وهو في ذلك يذكره اللي هو فق عينيه. نعم. وإن عينيه لتسلان على خديه. نعم.
ثم حاولوا لسانه
يعني لما فخذوه، لكن الله أعلم بصحة هذا، لأن هذا من التمثيل، من التمثيل، والله أعلم بهذا، الله أعلم بصحة هذا، الله أعلم بصحة هذا. نعم يذكر هذا أهل العلم، لكن الله أعلم بصحة هذا ووجه هذا. نعم.
ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعا شديدا، فقيل له في ذلك فقال إني أخاف أن أمكث فواقا لا أذكر الله، انتهى. ذكره ابن كثير وغيره. ولأجل هذا قال
سند ابن كثير إلى هذا، نعم هو مشهور عند أهل العلم، فلكن الله أعلم بثباته، لأن هذا يعني فيه التمثيل، والتمثيل ممنوع في الإسلام، حتى ولو كان المقتول كافرا، حتى ولو كان كافرا، إلا إذا كان قد صنع بالمقتول مثل هذا فإنه يفعل به على وجه القصاص. نعم.
ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح بن ملجم قبحه الله في قتله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا.
هذا يقول عمران بن حطان الذي كان على السنة يوما ما، فتزوج امرأة من الخوارج القعدية ليرجعها إلى السنة، فأرجعته هي إلى مذهب الخوارج، فيمدح هنا قاتل علي، يمدح بأعظم المدح: يا ضربة من تقي، من تقي يقتل علي رضي عنه، ومع ذلك يا ضربة تقي، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إلى رسول الله الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، وكان له الفضائل العظيمة، منها قول النبي علي في الجنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، إلى غير ذلك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. لكن سبحان الله، الفكر يا أخواني، الفكر قاتل الله، الفكر منحرف، فكر هذا والهوى والجهل هو الذي يؤدي بصاحبه إلى هذا، يعني يقتل عليا ومع ذلك يتقرب إلى الله بقتله، ويمدح المادحون بذلك: يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش، من العرش رضوان، ذو العرش الذي أنزل جبريل إلى نبي صلى الله عليه وسلم بأن عليا في الجنة، هذا ذو العرش. وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وإذا كان الخبر بأن فلان في الجنة فلا يمكن أن يكون في النار، مستحيل. فما الذي يريد من ذي العرش إلا سخطه وغضبه لا رضوانه؟ إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. هذا شأن من؟ شأن هذا الفكر، والعياذ بالله، هذا شأن هذا الفكر، وكل فكر منحرف. ولهذا مثلا قد تتعجب أنت، يعني كيف يقتل هؤلاء الجنود، وكيف يقتل هؤلاء الأبرياء؟ قل يا أخي، كيف يقتل هؤلاء عليا؟ كيف يقتل هؤلاء عثمان؟ هل عندك جندي ولا قائد أركان حرب ولا رئيس دولة ولا أحد على وجه الأرض أفضل من علي؟ فالذي مرر وبرر لهم قتل علي من ألف وجه سيبرر لهم قتل جندي، يعني لماذا؟ فإحنا بقى نجلس نبكي وننتفض على المناذر، وأين الإسلام من هؤلاء، وفين 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 وفين؟ لكن هو عندهم، هو لو سمع لك مقطعا يجلس يتنظر بك، يقول انظر هذا من جنود الطواغيت، هذا احتاج إلى قتل هو كمان. يتنظر. المسألة باب آخر، وعند المسألة باب آخر. نعم، قتل المسلم إذا لم يستحق، وهذا كافر مرتد، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهو أعطاه الخاص، فهو يتنظر بك. نعم.
وجزى الله خيرا الشاعر الذي يقول في الرد عليه: كل ابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول
وقتها. في وقت قتل علي كان علي أفضل الأمة. نعم.
وأول الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن، ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون بن من موسى بن عمران، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانه، إني لا أحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد، ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذ عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يغضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران.
ما تحمله
ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مشترم مشترما
ظل مشترما
ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. وبما ذكرنا تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي
أيضا ما يخال يعني إلا ليصل عذاب الخلد نيرانا كما قلنا بأنه لا يكفر بذلك. نعم.
وبما ذكرنا تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير، وحجة من قال أيضا بكفره قوية للحديث الدال على أنه شقي الآخرين مقرونا بقتل أنه أشقى الآخرين مقرونا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله إذ انبعث أشقاها، وذلك يدل على كفره والعلم عند الله تعالى.
نعم كما قلنا هذا ليس براجح. وأما قوله هنا وبما ذكرنا تعالى من قتل الحسن لابن الملجم قبل بلوغ الصغار يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير، ونقول هذا هو الراجح. نعم أنه لا ينتظر الصغير لأن ذلك الحقيقة يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، لأن مثل هذا سيحبس ربما حتى يتم استفاء الحق منه إذا كبر الصغير، وهذا أيضا يفوت الحقوق على الورثة الآخرين بانتظار استفاء حقوقهم حتى يبلغ الصغير، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، من أجل حق القصاص أو العفو تتعطل مصالح كثيرة، لكن للشريعة أحكام ومقاصد ونظائر في مثل هذه الأشياء، وهي القيام على الصغار والقيام على السفهاء الذين لا يحسنون الاختيار وكذا، القيام عليهم من قبل الكبار، فحينئذ الكبار كافون في هذا ولا ينتظر الصغير في هذا الباب، لأن الحق نعم الورثة، لكن إذا كان من الورثة مجنونا إذا كان من الورثة مجنون أو كان من الورثة صغير عند موجب استفاء ذلك القصاص أو العفو أو الدية أو كذا أو كذا أو كذا نظر الكبار وهم غير متهمين. وإن كان الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة التي يعني لا تعي الاختيار دون الرجوع إليها، فكذلك للأولياء أيضا أن يطالبوا بهذا الحق ويتنازلوا عنه ودون الرجوع إلى الصغير حتى لا تتعطل المصالح. أما القول بأن ابن ملجم كان كافرا ولهذا قتلوه قتل ردة فهذا الكلام بعيد، لكن أقرب منه إلى الصواب أنه إنما كان أشبه بالمحاربة. نعم. وعلى كل فقتله دليل على أنه لا ينتظر الصغار في هذا، لا ينتظر الصغار، ونقول الحرابة أقرب، ليس أنها الأصوب لكن نقول أقرب من قول بالكفر، لكن لا هذا ولا ذاك، وإنما هو قتل دون انتظار الصغير. لماذا؟ لأن في الكبار كفاية في هذا الباب، وعليه فالذي يترجح أن الورثة إذا كان فيهم الصغير أو كان فيهم المجنون فإنه لا ينتظر الصغير ولا المجنون. أما الغائب ففيه تفصيل. إن كان غيبة هذا غيبة مفقود لا يدرى حاله ولا يمكن اتصال به ولا الوصول إليه، فمثل هذا لا ينتظر أيضا. أما إذا كان غائبا يعلم مكانه ولكن سوف مثلا يقدم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة يعني معلوم هذا، فالحق له ولا يمكن إسقاطه، ومرجع ذلك في زمننا الآن إلى القضاء، وأصبح الأمر يسير أيضا الآن بالمراسلات، فالغائب مهما كان غائبا الآن فإنك تستطيع أن تتصل به، وبالتالي لم يعد هذه المسألة يعني محل الآن، لأنه عبر الوزارات هنا يمكن أن يتعرف على أي واحد في أي بلد، إن كان مفقودا قالوا هذا مفقود، وإن كان موجودا قالوا هذا موجود، وإن لم يتعرفوا عليه ولا عرفوه فحينئذ القاضي هو الذي يرى الحكم في هذه المسألة، مثل امرأة المفقود ومثل ميراث المفقود وكل ذلك، فالأمر يرجع في ذلك الآن إلى القضاء، وهم الذين يتحرون بعد تيسر الوصول إلى الغائبين أو معرفة أحوالهم إذا كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم نعم. من قتل ماذا؟ قتل الغيلة. فلا حجة ايه؟ لكن هذا محل نظر ايضا، هذا محل نظر، لانه هذا اعتداء مو بغيلة، يعني ما امنه ثم قتله، ما امنه ثم قتله، انما اعتدى عليه، واعتدى عليه. ما كيف يقع القتل؟ ما القتل كده تربص ثم قتل، لكن الغيلة حصول امان ثم غدر بعد حصول هذا الامان. نعم. اي لا، بس بيترتب على ذلك ضياء، يعني تأخر حقوق وعدم التصرف في الحقوق الى مدة طويلة، قد يبقى 15 سنة. نعم. فالصغار يقوم عليهم الكبار في سائر التصرفات، الصغار يقوم عليهم الكبار في سائر التصرفات، ومن التصرفات التصرفون. نعم. هل ايه الفعل نفسه؟ اذا دل الدليل على ان هذا الفعل كفر، ولم يدل الدليل على ان قتل صحابي كفر، ما دل الدليل على ان قتل صحابي كفر؟ لكن عموما اذا دلت الشريعة على ان هذا الفعل كفر، هذا الفعل كفر، فنحكم على الفعل بانه كفر، ثم نقول التأول هنا يتأول بقى، التأول هنا رفع، ما هو استحال متأولا. لا، يقال هذا استحلال، هذا استحلال، هذا استحلال، خد بالك، لان هو هنا هو ما بيستحل هنا شرب الخمر. كيف يستحل؟ يعني انه يراها حلالا، اما لعدم بلوغ النص او لعدم تناول النص الصورة المرادة، مثل ما وقع من الصحابة، من بعض الصحابة لما شربوا الخمر ما استحلوا الخمر بإطلاق، ما قالوا الخمر حلال أبدا، إنما قالوا هذه الصورة، من شربها ظن أن هذه الصورة وهو أن يشرب الخمر وهو مؤمن تقي يعمل الصالحات، أن هذه الصورة لا تدخل تحت المواخذة. فإذا إما أن يعتقد الشيء الإنسان حل هذا الشيء لعدم بلوغ نص بتحريمه أصلا بكامله، وإما أنه يرجع إلى أن الصورة المرادة اللي هو بيراها حلال لا تدخل ضمن الأصل المحرم، زي الربا الآن. الربا سوف ترى من يفتي بالبنوك كذا يقول لك الربا حرام، لا علي جمعة ولا غير علي جمعة ولا كذا، كلهم يرى أن الربا كلمة، يعني الربا حرام، الربا حرام، كلهم يرى أن هذا الربا حرام، ما أحد قال أن الربا حلال. لكن الصورة هذه الموجودة في البنوك ليست صورة الربا المحرمة عنده، فلهذا من الجناية أيضا أن أتي أنا أقول هؤلاء استحلوا الربا، هؤلاء استحلوا الربا، ويعني اللي هو اعتقاد أن الربا حلال، لا، استحلوا هذه الصورة بتأويل، رأوا أن هذه الصورة لا تدخل ضمن إيه؟ الصورة العامة المحرمة وهي تحريم الربا. مثل أيضا الزنا، اعتقاد البعض ان الزواج العرف ده زواج عادي، يعني ما فيش فيه اشكالية طالما ان البنت راضية وانا راضي فيه 2 شهود والولي هو اللي كذا ونعمل عقد، ده اسمه شبهة، شبهة تضرأ الحد، شبهة تضرأ الحد، ولا يقال انهم استحلوا كذا. وهكذا حتى في امور الاعتقاد قد يقول المبتدع كلاما لازمه الكفر، فانت لا تقول هذا كافر لانه قال قولا كفريا وفعل فعلا كفريا، أي لازمه الكفر. فالجامية والمعتزلة والأشاعرة كل مبتدع لو جئت تلزمه بإلزام وهو إلزام يعني من جهة النظر صحيح، لكن من جهة إسقاط هذا الإلزام على المعين للحكم عليه بالردة هذا يحتاج إلى توفر شروط انتفاء موانع، لكن الإلزام هذا صحيح الذي يقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، معناه عنده لازم قوله أن الله غير موجود، لأن لا يوجد شيء، لا توجد ذات إلا ولا صفات، هذا يعرض الذات هذه عن الصفات، إذن هو غير موجود، يبقى إذا لازم قوله أنه إيه؟ أنه غير موجود وهكذا. نعم، لازم تحريف الأشاعرة أن القرآن كذب، يقولون ليس له يدان حقيقيتان، ليس له وجه حقيقي، إنما المراد باليدين كذا والوجه كذا وكذا، إذن هذا يرد على الله عز وجل قوله، إذن هذا لازم قوله التكذيب بالقرآن، التكذيب ولا شك أن تكذيب بالقرآن كفر، لكن لا يعطى القائل هذا الإلزام فيقام عليه الحد على أنه مرتد حتى تقام عليه الحجج، لأنه أصلا هو يرد هذا الإلزام، هو يرد التكذيب بالقرآن، يقول لك كيف ده من كذب بالقرآن كفر، لكن أنا لست مكذبا بالقرآن لكنني فاهم له، فأنا أفهم منك بالقرآن. نعم، لا ما يقال هذا كفر، يقال كما قال العلماء هذا استحلال. ما بتأويل، هذا بتأويل، ما أنكر السنة ما أنكروه، لكن هذا لازم لا، أنا قصدي إحنا كما قدمنا الكلام بأن الفعل نفسه قد يطلق عليه كفر وقد لا يكون كفر، فهناك ما يكون كفرا إذا نصت الشريعة على أنه كفر، وهناك ما لا يكون كفرا إلا باللازم، يعني لازم هذا الكفر، فليس كل ما تستحل أنت تكون الصورة صورة مكفرة، تكون الصورة صورة مكفرة، بل قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة على حسب الأدلة الأخرى. نعم، وعلى الأمرين حتى لو قلنا بأن القول هذا كفر أو الفعل هذا كفر فده لا يسقط الحكم المعين إلا بالاستفاء. نعم، نعم، قتل ما هو قتل الحرابة وكذا اللي هو الفساد في الأرض، ده قتل بقى قتل العصابات، خلي بالك حصول هذا في ذهاب أمن الناس، تعرض لهم في طرقهم، نهب والأخذ هذا والتعدى عليهم، بخلاف ما لو كان بين أحد وآخر مشاجرة فقتل أحدهم الآخر، هذا ليه قتل حراب، ما تربص ما أفسد في الأرض، إنما هذا لغضب غضبه لشيء من الأشياء فقتل، لكن هو حاله في غير القتل هذا ليس من المفسدين في الأرض، لكن أصعب بقى العصابات اللي بيتعرضوا الناس في طرقهم في وأموالهم وتجارتهم وغير ذلك، لا نعم، هؤلاء محاربون مفسدون في الأرض، سعون في الأرض فسادا.